ثم يسمي عليهم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. فَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَأُسْتَاذَنَا وَحَبِيبَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَصَفِيُّهُ مِنْ خَلْقِهِ وَحَبِيبُهُ وَخِيرَتُهُ مِنْ عِبَادِهِ وَخَلِيلُهُ خَيْرُ مَنْ بَلَّغَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ وَنَصَحَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ فمحى الله به الظلمة وكشف به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ما بعد يا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا الثاني عشر إن شاء الله تعالى مع سلسلة دروس من التاريخ، ولا زلنا مع حلقات مع موقعة القادسية نستفيد منها دروسا نتعلمها للتاريخ أيضا، فإن الإنسان ما لم يتعلم من ماضيه فإنه لن يستطيع أن يدرك مستقبله ولن يعرف حاضره. ولذلك فإن هذه الأحداث وذلك التاريخ وتلك القصص على النحو الذي قاله الله، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لأولي الألباب ما كان حديثا مجرى، ولكن تفصيل الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إخوة الإسلام، تحدثنا في الدروس السابقة عن مقدمات حول موقعة القادسية كان لا بد أن نقف عندها لندرك عزنا المفقود أو لنعرف مجدنا المنشود، لنعرف هذه الأمة يوم أن كانت خير أمة، يوم أن كانت خير أمة، لأن خيرية الأمة ليست مطلقة، لأن الله جل وعلا لا يحاسب أمة على حساب أمة، بل الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وحياة الأمم كف وفر وإقبال وإجبار، كمر في البحر ما إن يذهب إلا وريثما يعود، ويبدأ قويا ثم يصل إلى الشاطئ ضعيفا متضامنا، ثم لربما قضيت الأموات مرة أخرى ليعود قويا في أمواجه كالجبال. وهذا هو المتوقع لهذه الأمة بعد أن كان لها مد اعتراه حسار وجسر، لكن من سنن الله في الكون أن هذا الانحسار وهذا الجذر لا بد له من مد مرة أخرى لتعود الأمة في مدها الجديد قوية سابقة في أمواج كالجبال. نعم، فالتاريخ يعيد نفسه كما علمت، وما أشبه الليلة بالبارحة كما رأيت. وحديثنا عن المقدمات التي سبقت حول موقعة القادسية وكيف كانت تلك الوقاية العمرية وكيف كانت هذه التوجيهات من القائد المسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عن عمر ورضي الله عن سعد ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. إنها وصايا تكتب بماء الذهب وتوضع في مقل العيون وبها تسعد الأمم وتنتصر الجيوش وتقود الشعوب. فليتنا نأخذ الدروس من تاريخنا والعبرة من ماضينا. مضى بنا الكلام إلى أن توقفنا عند اجتماع الجيشين، حيث الجيش الإسلامي يقابله في الناحية الأخرى أي الجيش الفارسي، وحيث منطقة القادسية التي سميت الموقعة باسمها على حدود أرض العراق بعد الحيرة، حيث التزم سعد بوصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكذا صديقه وصاحبه المسمى ابن حارثة رضي الله عنه. وقد توافقت رؤية الصائدين الملهمين أن يبقى الجند في تلك المنطقة حفاظا عليه إن انتصر توغل، وإن هزم لا قدر الله كان في حدوده يعرف دروب أرضه وبلده ويتحصن بالجبال ثم يعيد الكرة مرة أخرى ولا يجرؤ العدو على أن يتابعه في بلاده التي يجهلها العدو ويدرك دروبها أهل الإسلام لذلك بقي الجيش الإسلامي. وعلى الرغم من تضارب رستم الذي كره أن يكون قائدا لجيش الفرس وطلب التنحي وقدم الاستقالة ليتجر ملك الفرس من أجل أن يعطيه من تلك المهمة، لكن الملك ورأى أن رستم هو رجل فارس في الحرب، هو الرجل الأول في الحروب والقتال، وأنه لمثل تلك الموقعة الفاصلة. لكن رستم كثيرا ما كان يرى الرؤى يتشاءم منها، يدرك من خلال رؤاه هزيمة جيشه وإراقة دمه، فضلا عما كان يعرفونه من التنجيم، وأنه كانوا يتشاءمون ويتطيرون وما إلى ذلك. فظل يزحف رستم زحف السلحفاة إلى أن وصل إلى موقعة القادسية، وعندما التقى الجيشان وجها لوجه توقف بنا الحديث في المحاضرة السابقة لنكمل ما بقي بإذن الله تبارك وتعالى في هذه المحاضرة. ومن خلال هذه المواجهة سنرى مواقف عظيمة ومواجهة فريدة. كيف كانت بداية تلك المواجهة؟ اسمحوا لي أن أقف مع تلك النصوص، فليس في الإمكان أبدع مما كان كما يقولون. عندما نزل رستم الثلاثي في مقابل القادسية وبات بها، فلما أصبح من غده قدم جالنوس القائد الثاني، فنزل تجاه القنطرة في مواجهة زهرة ابن الحيوان والقنطرة بينهما، زهرة قائد مسلم وجنوس قائد ثالث، فصار وجها لوجه بينهما قنطرة. وفي ذلك وقف جيش رستم أمام جيش سعد بن أبي وقاص كما نزل بهم من جذوين منزل جنون، ونزل رزق بمن معه من ميمنة ومنجرة ومؤثرة منزلة الحاج بذهن يدويه بالمنطقة أيضا، وكانت تدعى القرارة. ثم قدم بذهن يدويه حتى إذا بلغ العتيق الجبل تياثر، فلما كان تجاه قديس من القادسية أو الحصن الذي على خندق القادسية وهو الذي اتخذه سعد رضي الله عنه مقرا له، لما كان تجاه قديس هذا الخندق غير أنه يعني خندق خندقا غير أنه لم ينزل فيه، وإنما ارتعل جلود فنزل عليه حتى يظل في المقدمة، وبقيت للكرسي خيل تجاه القنطرة خلف العتيق، بينما ظهرت ومن معه المقدمة على الجانب الآخر من القنطرة أمام العتيق. أقبل رستم بقواته فوقف به أمام عسكر المسلمين من وراء الجبل، وسعد آنذاك ينظر إليهم من أعلى قديس يرقبهم ويقدر عددهم ويتفحص دموعهم، فيرى أعدادا من الجند والخيل والأبنان لم تجتمع من قبل قبر في حرب العراق ولا في معركة من المعارك. وأنزل رسل جنوده فما زالوا يتلاحقون وهو ينزلهم منازلهم ويحدد لهم أماكنهم حتى أعتموا، ودخل الليل عليهم من كثرته من أول النهار إلى آخر الليل، ولا تزال الجنود تنزل في أماكنها. وبعد رسل وعسكره تلك الليلة من وراء العتيق والمسلمون ممسكون عنه لا يحركون ساكنا، لا شك ان العجم المجوس حال وصولهم الى نهر العتيق لم يكونوا على التعبئه والمخاوف التي تمكنهم من الاقتحام بالمسلمين، فيما لو هاجمهم المسلمون حين ذاك. ولكن هل كان من الصواب أن يسن المسلمون هجومهم عليهم وهم يصلون تباعا؟ إنه إغراق، ولو فعلوه لكان ذلك خروجا عن القصة المرسومة، ولا يشمل بقائد في الميدان أن يخرج عن خطته المدروسة المرسومة لاستهواب أو إغراق عرضي غير مدروس. ولو حدث ذلك فدارت الدائرة على المسلمين وهو احتمال في الحرب جائز، لزال موقفهم أيما إساءة، إذ يكون العتيق وراء ظهورهم ومستنقعات المياه عن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا عاد يوم الجسر بمكتاته وهزيمته بمقياس أكبر. بات العسكر تلك الليلة حيث الفرس أو المسلمين، وأصبحوا من ليلتهم جلد وهم بخاطئ العقيق، فغدا منجم رستم على رستم بحلم رآه من الليل، قال رأيت الدلو في السماء دلوا أفرغ ماءه، ورأيت السمكة في ضحضاح من الماء، الضحضاح الماء القريب من البحر، ورأيت السمكة في ضحضاح من الماء كالطرف، ورأيت النعائم والزهرة كالزهر، قال ويحك هل أخبرت بها أحدا؟ قال لا، قال فاكتمها، هذه الرؤية تدل على انتصار المسلمين وعلى هزيمة جيوش الفرس، فاكتمها. وكانوا كما قلنا يتدبرون الأحلام والتنجيم ويؤمنون به حتى في أشد حالات الحرج، حتى لقد كان رسل يبكي مما يرى أو مما يراه المنجمون له. في هذا اليوم أصبح رسل باكيا لكنه اضطر أن يركب خيله، فنظر إلى المسلمين ثم سار جنوبا بشرق محاسيا العتيق نحو خفان يستعرض المسلمين ايضا، يشوف عدد الجنود المسلمين وينظر اليهم حتى بلغ الى اخر عسكرهم، فرجع وسار حتى بلغ القنطره وهو يتامله، وصعد على شيء مرتفع يشرف منه عليه، ثم نزل واتجه نحو القنطره فوقف عليه، ثم راسل قائدا مسلما راسل زهرة فخرج اليه حتى وقف معه، فحدثه رستم حديثا يريد به الصدق. رستم يحدث قائدا من قواد شعب على انه يريد الصلح مع المسلمين، على ان يرجع المسلمون عنهم مقابل جعل يجعله لهم يعطيهم ما يطلبوه. فقال فيما قال: انتم جيراننا وقد كانت طائفه منكم في سلطاننا، فكنا نقتل جواركم ونكف الاذى عنكم ونوليكم المرافق الكثيره ونحفظكم في اهل لاذيتكم ونرعاكم ونميركم من بلادنا ولا نمنعكم من التجارة في شيء من أرضنا، وقد كان في ذلك معاد. وظل رستم يعرض لزهرة بالصلح تلميحا لا تصريحا، فقالت زهرة: يا رستم صدقت، قد كان ما تزعم، وليس أمرنا أمر أولئك ولا قلبتنا قلبتهم، إنا لم نأتكم لطلب الدنيا، وإنما قلبتنا وهمتنا الآخرة، كنا كما ذكرت يدين لكم من ورد عليكم منا ويطبع إليكم يطلب ما في أيديكم. صلى الله عليه وسلم فدعانا الى ربه فاجبناه، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: اني قد صلبت هذه الطائفه اي المسلمه على من لم يدن بديني، فانا ملتزم بهم منهم واجعل لهم الغلبه ما داموا مقرين به، وهو دين الحق لا يغضب عنه احد الا ذنب ولا يعتصم به احد الا عدل، وهو دين الحق لا يرغب عنه احد الا كذب ولا يعتصم به احد الا عدل. قال رستم: وما هو؟ قال زهرة: اما عموده الذي لا يصلح منه شيء الا به فشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، والإقرار بما جاء من عند الله تعالى. قال رستم: ما أحسن هذا. وأي شيء أيضا؟ قال: وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى. قال: حسن. وأي شيء أيضا؟ قال: والناس بنو آدم وحواء إخوة لأب وأم. قال رستم: ما أحسن هذا. أرأيت لو أني رضيت بهذا الأمر؟ وأجبتكم إليه ومعي قومي، كيف يكون أمركم؟ فترجعون؟ قال: إي والله، ثم لا نقرب بلادكم أبدا إلا في تجارة أو حاجة. قال: صدقتني، والله فما انف اهل فارس منذ ولي قبل كثير لم يدع احدا يخرج من عمله من السفله. كانوا يقولون اذا خرجوا من اعمالهم تعدوا ثورهم وعادوا اشرافهم. فقال عمر: نحن خير الناس للناس، فلا نستطيع ان نكون كما تقولون يطيع الله في السفله ولا يضرنا من عصى الله فينا. انصرف رستم بعد حواره مع القائد زهره فدعا آسيته وتداركوا هذا الحديث، فسقموا منه وأنه، وفي رواية فحموا منه وأنه، يعني قال له أنك تسمع كلام المسلمين وتستحسن دينهم أو تريد أن تميل إلى إسلامهم. فقال رستم بعد أن سقموا منه: أبعثكم الله وألحقكم، أفضى الله أقرعنا. الخلع الرفض ويقال وجه الخلع أي ضعيف. أخذ الله أقرعنا وأجبننا. وكان الرفيق الذي تقدم ذكره ورغب في الإسلام حاضرا ذلك الاجتماع مع هؤلاء القوم الذين ذاكرهم رستم، يقول الرفيق هنا: فلما انصرف رستم نلت إلى زهرة فكان إسلامي وكنت له عزيزا، اي معدودا معه وجندا من جنوده، وفرض لي فرائض اهل القادسيه. فارسل رستم بعد هذا الاجتماع رجلا الى زهره يقول له: ان رستم يقول لكم ارسلوا الينا رجلا نكلمه ويكلمنا. وانطلق. فأرسل زهرة إلى سعد بذلك، وأرسل سعد إلى المغيرة بن شعبة وبسر بن أبي رهب وعرفجة بن هرثمة وحذيفة بن محصن ورجعي بن عامر وقرقة بن زاهر التيمي الواتلي ومدعور بن عدي العجلي والمضارب بن يزيد العجلي ومعبد بن مرة، وكان من جهات العرب. فجاءوا إليه وكانوا جميعا ممن يثق سعد بدينهم ورأيهم. قال: إني مرسلكم إلى هؤلاء القوم فما عندكم؟ قالوا جميعا: نتبع ما تأمرنا به وننتهي إليه، فإذا جاء أمر لم يكن منك فيه شيء نظرنا أمثل ما ينبغي وأنفعه للناس فسلمناهم به. قال: هذا فعل الحزمة، اذهب فتهجئ. فقال ابعيد بن عامر: فقال إن الأعاجم لهم آراء وآداب، ومتى نأتيهم جميعا يرون أننا قد احتفلنا بهم، اهتممنا بهم مجموعة رأس قبل العجب، فلا تزدهم على رجل دون فقط رجل ينظر المسألة، إنما جمعت يا سعد جمعا من الرجال، وتفكر أنهم يعني كيف في أعيننا ونروح وقت كده لنا هذا عشان لا تردتم، هو رجل واحد. فوافقوه جميعا على الوقت. فقال لبعيد: وشرفوني أنا لأروح. فبعثه سعد إلى هذه الأنفاس، فخرج لبعيد ليدخل على رستم معسكره، فاحتجزه الذين على القنطرة وأرسلوا إلى رستم بمجيئه، فاستشار عظماء قومه. قال: ما ترون؟ نتباهى أن نتهاوت، نعمل القنطرة والقنطرة بتاعت الفرس، ولا خلي المسألة في أرض معركة كده، المسألة خيمة وحاجة بسيطة كده. فأجمعوا على التباهي، فأظهروا التبرجة وبسطوا البسط والنمائر ولم يتركوا شيئا، ووضعوا لرستم سرير الذهب، وألقت زينته، ووضعت الأنماط والوثائق المنسوجة بالذهب، كل ذلك في ميدان فسيح. وأقبل البعير على فرس له جباب قصيرة، والجباب أي كثيرة شعر الوجه والأذنين، الذكر أذب والأنثى جباب، وداهية جباب أي عظيم، ومعه سيف مجلوب مصروف، وغمده لفافة ذوق بالغ، ورمحه تكلم حده يسير من جلد غير مذكور، ومعه قرد من جلود البقر ليس فيه خشب ولا عقب، على وجهها أديم أحمر، جلد أحمر مستدير مثل الرغيف، ومعه صوته ونبله. فلما انتهى إلى رستم ووصل إلى أول البسط، قيل له انزل، انت العجل على السجاد العجل، انزل. فتجاهل ذلك وحمل فرسه على البساط ليجعل على السجاد بالفرس، وقال يا ريت كمان يعمل هذا، وحمل فرسه على البساط، فلما وقفت عليه نزل عنه وربطها بوسادتين فشقهما، ثم أدخل الحبل فيهما فلم يستطيعوا أن ينهضوا، وإنما أراه التهاون، نهتموش للمثال. وأدرك البعير ما أراد، فأراد استحراجه، وكان على البعير جرع له كأنه قطاع، يعني منير، ورداؤه عباءة أو عباءة بعيره قد شقها وتدرع بها، فشدها على وسطه بشيء مما ظلمه من الفرس في معاركه السابقة، وقد شد رأسه بعمامته، وكان أكثر العرب شعرا، وعمامته نزعة بعيره، ولرأسه أربع ضفار قد كن قياما كأنهن قرون الورود. قالوا له ضع سلاحك، قال إني لم آتكم فأضع سلاحي بأمركم، أنتم دعوتموني، فإن أبيتم أن آتيكم إلا كما أريد وإلا رجعت. فأخبروا رستم فقال أذنوا له، هل هو إلا رجل واحد؟ عن من هو؟ الحرب كثير أوي، نص البلد حراك، ابن يعمل ايه رجل واحد يا وأقبل البعير يتوقع على رجله، ومكان رجله نفسه يقارب الخصر، يمشي خطوات قريبة ويزد النمار في أبطع قلنا وماشي عامل الروح زي الحصان يتوقع عليها، ورجل رجل كم شرطة، ومش يمشي خطوات بعيدة، لا يمشي وأبطع، فيقارب خطوة ويقطع النمارق والقطب بزج رمحه، فما ترك لهم نمرقة ولا سقاطا إلا افتدحه، وتركه منتهكا مخرقا. فلما دنا من رستم قرب منه تعلق به الحرق، فجلس على الارض وركز رمحه في الكتب، فقالوا ما حملك على هذا؟ هو نحن على الأرض وحط الروح على السجادة. قال ما حملك على هذا؟ يعني سبب على السجادة. قال إنا لا نستحب القعود على زينتكم هذه. قال ربكم ما جاء بكم؟ ما جاء بكم؟ قال ابعث، إن الله قد ابتعثنا، والله جاء بنا لنخرج من جاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا الى سعتها، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، فارسلنا بدينه الى خلقه لندعوهم اليه، فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه وتركناه وارضه يليها دوننا، ومن ابى قاتلناه ابدا حتى نفضي الى موعود الله. قال رستم: وما موعود الله؟ قال ربعي: الجنه لمن مات على قتال من ابى والظفر لمن بقي. لمن مات الجنه والظفر لمن عاد. فقال رستم: قد سمعت مقالتكم، فهل لكم ان تؤخروا هذا الامر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال: نعم، كم احب اليكم، ايوما او يومين؟ قال: لا، بل حتى نكاتب اهل راينا ورؤساء قومنا، والامر يحتاج الى امد طويل، واراد مقاربته ومدافعته. فقال ربعي: ان مما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به ائمتنا الا نمكن الاعداء من اذاننا ولا نؤجلهم عند اللقاء اكثر من ثلاث، اكثر من ثلاث، فنحن مترددون عنكم ثلاث، فانظر في امرك وامرهم، واختر واحده من ثلاث بعد الاكل، اختر الاسلام وندعك وارضك، او الجزاء اي الجزيه، فنقبل ونكف عنك، وان كنت عن نصرنا غنيا تركناك منه، وان كنت اليه محتاجا منعناك، او المناكبه اي العرض، وذلك في اليوم الرابع اي بعد مضي ثلاثه، ولسنا نبداك فيما بيننا وبين اليوم الرابع الا ان تبدانا، انا كفيل لك بذلك على اصحابي وعلى جميع من فرض. قال: اسيدهم ام؟ قال: لا، ولكن المسلمين كالجسد، بعضهم من بعض يجير ادناهم على اعلاهم. وانفرد رستم برؤساء اهل فارس، فقال: ما ترون يا اهل فارس؟ ما ترون؟ هل رايتم كلاما فقط اوضح ولا اعز من كلام هذا الرجل؟ قالوا: معاذ الله لك ان تميل الى شيء من هذا وتدع دينك لهذا الكلب. اما ترى الى ثيابك؟ اما ترى الى ثيابك؟ قال: ويحكم، لا تنظروا الى الثياب، ولكن انظروا الى الرجل والكلام والسيره. ان العرب تستخف باللباس والمسكن ويصونون الاحكام، ليسوا مثلكم في اللباس ولا يرون فيه ما ترون. واقبل اليه يتناولون سلاحه ويعاينونه ويزهدونه فيه. بص لباسه، انظر السلاح، انظر كذا، انظر كذا. قال لهم: هل لكم الى ان تريني ان ترون فوريكم؟ فاخرج يعني هذا ربعي، قال: انتم بتبصوا يعني للثياب والبرده والعباءه وغمه السيف؟ طب انتوا وروني وانا اوريكم. فأخرج سيفه من غرفة بالية كأنه شعلة نار. أول ما طلع السيف من الغمز بتاعه غرفة البالية نار متوحدة. فقال له: اسمده، اسمده. فغمده ثم وضعوا له ترسا ووضع لهم حجفة تعلم عن البالية الوصفات، فرمى ترسهم بسهم له فصرفه، ثم نصبوا لطرف فرماها بسهم، فبسهمه اصابت رؤوسه، ورأوا هم حجفته بسهم فسلم. يعني شايفينها القديمه وباليه، لكن سهمهم لم يدخل فيه. فقال رستم او قال الخير، قال لهم: يا اهل فارس، انكم عظمتم الطعام واللباس والشراب، وانا صغرناهم. ثم تركهم ورجع الى معسكره، الى ان ينظروا الى الاجل الذي منحه لهم وحدده، وهو 3 ايام. فلما زال من الغد بعث الفرس الى سعد ان ابعث الينا ذلك الرجل، هات لنا رجعيه ثاني، امرنا الى الله. فبعث سعد اليهم بحذيفه ابن محصن، وهو من الاجل وله تاريخ معروف، كان من قوات ابي بكر لقتال المستبدين، وقد وجهه ابو بكر ومعه عكرمه ابن ابي جهل لقتال مرتد الازديين في عمان. فدعاه حذيفه الى الاسلام فاسلموا الا اهل جبا، فولاه ابو بكر عليه، ومات ابو بكر وحذيفه امير. وكان من اصحاب الحروب في العراق، فكان مع المثنى بن حارثه، وقد شهد معه موقعه البويه، ثم كان على المقدمه في غارات المثنى على اطراف الشمال، وأطار مع المثنى على تكريس ايضا. فاقبل حذيفه على رستم في زي مشبه زي البعير الذي ذهب به بالامس، حتى اذا كان على ادنى البصار اول سجاده قال له عيد، قال: ذلك لو جئتكم في حاجه فقولوا لملككم أله حاجة أم لي؟ فإن قال لي فقد كذب ورجعت وتركتكم، فإن قال له لم آتكم إلا على ما وعدت، فإن قال أنا من حيثه يبقى الأمر أنا لأدخل بمعرفة ولم آتكم إلا بما وعدت. فقال رستم: دعوه. فدخل حذيفة بفرسه حتى خنق رستم وهو على سريره، فقال له رستم: انزل، هتكلمني لو راكب انزل. قال: لا افعل. قال رستم: ما بالك جئت ولم يجيء صاحبنا بالامر، احنا بعثين للتعبان للعلم. قال: ان اميرنا يحب ان يعدل بيننا في الشده والرخاء، فهذه نوبته، الدور عليها. قال: ما جاء بكم؟ قال: ان الله عز وجل من علينا بدينه وارانا اياته حتى عرفناه وكنا له منكرين، ثم امرنا بدعاء الناس الى واحده من 3، فأيها أجاب إليها قبلناه؟ الإسلام وننصرف عنكم، أو الجزية ونمنعكم إن احتجتم إلى ذلك، أو المنابذة. فقال رسله: أو الموادعة إلى يوم ما؟ قال حذيفة: نعم، 3 من أمس. ولم يجد رستم عنده الا ذلك، فرده له: ده انت ما عندكش اكثر من هذا صحيح. واقبل على اصحابه يقول لهم: ويحكم، الا ترون ما ارى؟ جاء الاول فغلبنا على ارضنا، وحقر ما نعظم، واقام فرقه على تبرجتنا وربطهم به، فهو في يمن الطارق ذهب بارضنا وما فيها إليهم مع فضل عقله. وجاءنا هذا اليوم فوقف علينا وهو في يمن الصابر يقوم على أرضنا دوننا. وظل رسل يحدثهم بمثل هذا يريد أن يطمعهم في الدخول للإسلام فأبوا عليه. وظل يحدثهم حتى أغضبهم وأغضبوه وسبه وسبوه. فلما كان الغد أرسل رسل إلى سعد أن يبعث إليه رجلا مرسلته. فبعث إليه المغيرة بن شعبة. وجاء المغيرة إلى القنطرة فأجاته زهرة إلى جنوس فأبلغه إلى رسله فحجزوه حتى استأذنوا له ولم يغيروا شيئا من ساراتهم وذكرهم الذي كانوا عليه. وعليهم الثيابان والثياب المنسوجة بالذهب وبطوطهم على غلوة البطن غلوة عشر ميل حوالي 185 متر سجاد. وسجاد ايه؟ سجاد عشر. ودعا رستم ترجمان وكان عربيا من اهل الحيره اسمه عبود. وابطل المغيره يمشي وله اربع ضفائر وطرق راسه اربع سرق من بين يديه الى قفاه وفرق ما بين اذنيه. وجاء حتى جلس مع رستم على سريره وأسادته فنقر أخو رستم نقر يعني سقر ووجب القرب فتبصروه وأنزلوه ومرقبوه. عيسى تقعد جنب رستم أو على سرير الملك. قال المغيرة لأخي رستم اللي هو نفر ده لا تبقى في فما زادني هذا شرفا. انت يعني شايف ان انا عديتي جنب اخوه دي اكبر عشان كده رايح تنفر؟ لا تنفر فما زادني هذا شرفا ولا نقص اخاك. يعني اخوك برضه لما انا عدت جنبه ما نقص حاجه. كانت تبلغنا عنكم الاحلام. انت فاهم ان انت يعني اصحاب اخوك. ولا أرى اليوم قوما أشبه منكم. إنا معشر العرب سواء لا يستعبد بعضنا بعضا. أخوكم ما تقدرش تقعد جنب بتاعه. إنا معشر العرب سواء لا يستعبد بعضنا بعضا إلا أن يكون محاربا لصاحبه. فظننت أنكم تواتون قومكم كما نتواتى. وكان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض. بتقولوا إحنا هنا بنحفظ القائد بتاعنا وبنعظمه وبنسجده. يقوم أنا ما كنتش أعمل اللي عملته. كنت فاهم المسألة بالبساطة. وكان أحسن بدل ما تشكر وتنصر أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض وأن هذا الأمر لا يستقيم فيكم فلم نصنعه ولم آتكم ولكن دعوتموني. اليوم علمت أن أمركم مضمحل وأنكم مغلوبون وأن ملكا لا يقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول. الله أكبر. المظهر لنا شفتنا أيقنت وتأكدت أن ملككم ذات. ما دامت المسألة استعباد عن فتح واتخاذ البعض أربابا وأحلام الشعوب بمثل هذا وعن خطف القادة بمثل هذا علمت أن أمركم مضمحل وأنكم مغلوبون وأن ملكا لا يقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول، أي سيرة الخالق وعقول الشعوب. وإذا كان المديرة يعرف الفارسية حين ذاك فهو لم يظهر معرفته به، فكان الترجمان يترجم مقالته، فغير بعض الكلام اللي جاء في عزه ومنع، فيقوم المترجم ببسط المسألة يقول كلام خفيف عشان السفير خرجت من رده. فقال له المغيرة: ويحك يا عقول، انت رجل عرب، فابلغه عني اذا انا تكلمت كما تبلغني عنه. اللي يقولهولي انا بطل بقوله باللفظ زي ما قلت كده بالضبط. بينما قال السفلة من المجوس الاعجل فهمين، قال صدق والله العربي، تقولش عارف اللغة الفارسية يقول البعضين، صدق والله العربي. وقال الشهاقين: والله لقد رمى بكلام لا يزال عبيدنا يلجأون اليه. ده الكلام اللي قاله صاحبنا ده لو سمعوه العبيد على طول هيبقوا معاه ويطلعوا في مسيرة. والله لقد رمى بكلام لا يزال عبيدنا يلجأون اليه. قاتل الله اولين ما كان احمقهم حين كانوا يصدرون امر هذه الامه. ومن الطبيعي حين تفقد امه حريه التعبير ان تميل الى سماع ما يذيعه اعداؤها، لا سيما اذا كان حقا. لذلك العرب لما ما يجدوش متنفس في الطبيعه ولا شوف يا سلام، شوف الشعب الاسرائيلي والنتنياهو، شوف النتنياهو بيعمل ايه للشعب بتاعه، بيعمل ايه لبلده، وشوف الناس والحريه والمعارضه تصل ايه والحكايه. يقوم الناس تاخد متنفس حتى من الاحداث. واراد رستم ان يمحو الاثار ما عدا لها تحدث مجزره، هتطلع مظاهرات تأيد المسلمين وتخرج على ايه المسجد على فارس. أراد رستم أن يمحو آثار ما حدث، فقال وهو يمازحه: يا عربي، إن الحاشية قد تصنع ما لا يوافق الملك. أنا بقول له اللي عمله أخويا ده أنت من أنا مش راضي عنه، تحب من الوفاء وقبول الحق. ثم أشار إلى السهام التي معه وقال: ما هذه المغازل التي معك؟ للدري على السهام يقول له: مغازل يعني نجبات، حاجة كده زي العصير. ألا تروا أن هذه المغازل تغني عنكم شيئا؟ قال: ما ضر الجمرة ألا تكون طويلة. الجمرة صغيرة وصغيرة، ما هي طويلة، ما هي بالطول بس لها جمرة. ما ضر الجمرة ألا تكون طويلة. ثم رماهم كما فعل لبعيد في أمره الأول، فقال رستم: ما بال بيتك رسا؟ قال: إنما رسل الكسوة حديد المضربة. ثم عاضاه سيفه ليرى، فقال رستم: تكلم أم أتكلم؟ فقال المغيرة: أنت الذي بعثت إلينا فتكلم. وتكلم رستم فحمد قومه وعظم امره وطوله وقال: لم نزل متمكنين في البلاد ظاهرين على الاعداء اشراقا في الامم، فليس لاحد من الملوك مثل عزنا وشرفنا وسلطاننا، ننكر على الناس ولا ينكرون علينا الا اليوم واليومين او الشهر والشهرين للذنوب، فاذا انتقم الله فرضي رد الينا عزنا وجمعنا لعدونا شر يوم هو راس عليه. ثم لم يكن في الناس امر اصغر عندنا امرا منكم، لم يكن في الناس امه اصغر عندنا امرا منكم، كنتم اهل خشب
ومعيشة سيئة وشقاء وجهل، لا نراكم شيئا ولا نعدكم، وكنتم تأتوننا ما بين تاجر وأجير وواقف، وكنتم إذا تعصت أرضكم وأصابتكم السنة للرجاء استغرقتم بناحية أرضنا، فنأمر لكم بالشيء من التمر والشعير ثم نردكم، فأكلتم من طعامنا وشربتم من شرابنا واستظللتم من ظلالنا، فذهبتم فدعوتم أصحابكم ثم أتيتمونا بهم، وإنما مثلكم مثل رجل كان له حار أي بستان من علم فرأى فيه ثعلبا واحدا فقال ما ثعلب واحد، فانطلق الثعلب فدعا الثعالب إلى الحائط، فلما اجتمعنا فيه جاء الرجل فسد الجحر الذي دخلنا منه ثم قتلناهم جميعا أو قتلهم جميعا يمثل المسلمين. وقد علمت أنه لم يحملكم أو يتكلم عن نفسي، وقد علمت أنه لم يحملكم على ما صنعتم إلا ما أصابكم من الجهل في بلادكم، فارجعوا أنا عامكم هذا، فإنكم قد شغلتمونا عن عمارة بلادنا وعن عدونا، ونحن نوفر لكم ركائبكم. ارجعوا عنا هذا العام نوفر لكم ركائبكم قمحا وتمرا وما تشاءون. فأنا آمر لأميركم بكسوة وببغض وألف درهم، وآمر لكل رجل منكم بوضع تمر وبثوبين وتنصرفون عنه، فإني لست أشتهي أن أقتلكم ولا آثركم، فارجعوا عنا عافاكم الله. تركه المغيرة إلى أن فرغ من كلامه، فتكلم المغيرة بن شعبة فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن الله خالق كل شيء ورازقه، فمن صنع شيئا فإنما هو يصنعه والذي له، وأما الذي ذكرت به نفسك وأهل بلادك من الظهور على الأعداء والتمكن في البلاد وعظم السلطان في الدنيا فنحن نعرفه ولسنا ننكره، فالله صنعه بكم ووضعه فيكم وهو له دونكم. وأما الذي فكرت فينا من سوء الحال وضيق المعيشة واختلاف القلوب فنحن نعرفه ولسنا ننكره، كنا في مثله أو أشد منه، أفضلنا في أنفسنا عيشا الذي يقتل ابن عمه ويأخذ ماله فيأكله، كنا نأكل الميتة والدم والعظام، والله ابتلانا بذلك وطيرنا اليه، والدنيا دول ولم يزل اهل كبائرها يتوقعون الرخاء حتى يطيروا اليه، ولم يزل اهل رخائها يتوقعون الشدائد حتى تنزل بهم ويطيروا اليها. ولو كنتم فيما اتاكم الله ذوي شكر كان شكركم يقصر عما اوتيتم واسلمكم بعض الشكر الى تغير الحال. ولو كنا فيما ابتلينا به اهل كفر كان عظيم ما تتابع علينا مستجلبا من الله رحمه يرفه بها عنه، ولكن الشان غير ما تذهبون اليه أو كنتم تعرفوننا به. اسمع يا رسلم، إن الله تبارك وتعالى بعث فينا رسولا صلى الله عليه وسلم وأنزل علينا الكتاب فدعانا إلى الله وإلى ما بعثه به
فصدقه منا مصدق وكذب منا آخر، فقاتل من صدقه من كذبه حتى دخلنا في دينه من بين موقن به وبين مقهور، حتى استبان لنا انه صادق وانه رسول من عند الله، فامرنا ان نقاتل من خالفنا،
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يحدث رسل، فعلق على كلامه من حيث تعظيم امر الفارس ومن حيث تحقير امر العرب، على ان الامر على نحو ما علم، وان كان علمه في الامر محدودا، اذ كانوا اشد قحطا ومؤتا وبأسا وفرقة فيما بينهم العرب، الى ان كانت المنة الربانية والمنحة الالهية ببعثة رسول البشرية ورحمة الله للإنسانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن من بين معالم تلك الدعوة أنه يدعو الناس للإسلام، فمن قبل فله ما لنا وعليه ما علينا، ومن أبى دفع الجزية مقابل الحماية والدفاع والمنع، ومن أبى نافذناه وقاتلناه حتى يكون الدين كله لله. ثم رأى المغيرة يواصل كلامه حتى قال: فكان مما رزقنا الله على يديه حتى تنبت في أرضكم هذا، فلما أتقناها عيالنا قالوا لا صبر لنا عنه، فجئنا لنطعمه أو لنموت. كأن المغيرة يغادر رستم، قال له احنا برضو ربنا سبحانه وتعالى منحنا فاكهة عنده، العيال لما كلوها قالوا لازم ناكل الفاكهة، واحنا جايين ناكل، ويا ناخد الفاكهة دي ونبعث منها للعيال جهنم. قال رستم: اذا تموتون او تقتلون. فقال المغيرة: اذا يدخل من قتل منا الجنة، ويدخل من قتلنا منكم النار، ويظهر من بقي منا بمن بقي منكم، ويظهر من بقي منا بمن بقي منكم، فنحن نخيرك بين احدى ثلاث حلال الى الاسلام، ولكم فيه ما لنا وعليكم فيه ما علينا، ليس فيه تفاضل بيننا، او الجزية عن يد انتم صاغرون. فلم يفهمها رسله فسأل: ما صاغرون؟ قال المغيرة: ان يقوم الرجل منكم على رأس احدهم بالجزية يحمده ان يقبلها منه، وان احتجت الينا لم نعرف، فقل لنا عبدا تؤدي الجزية عن يد وانت صاغر، وإلا السيف إن أبيت، والإسلام أحق إلينا منهما، أي من القتال والجزية. فاستشار رستم غضبا، كلمة تدفع الجزية وانتصار الرية تعبت أمر، وقال: ما كنت أظن أن أعيش حتى أسمع منكم هذا معشر العرب. وخرج عما ينبغي ان يكون من اخلاقيات القادة وسادة الدول وما يجوز من مستوى التفاوض بين الامم، فهبط الى مستوى السوقة والسهماء ونقر نقرة، ثم نسي اعلامه وتنجيمه فراح يحلف بالشمس: لا يرتفع لكم الصبح بدلا حتى اطلب منكم واقتلكم اجمعين، لا صلح بيننا وبينكم. وخرج المغيرة من مجلس رسل،
فلما قاموا وحدهم وعاد رسوم الى هدوئه قال لهم لجلسائه: اين هؤلاء منكم؟ ما ابعد هذا؟ الم ياتكم الاولان فحذراكم واستحرجاكم ثم جاءكم هذا فلم يختلف وسلكوا طريقا واحدا ولزموا امرا واحدا؟ هؤلاء والله الرجال صادقين كانوا ام كاذبين؟ هؤلاء والله الرجال صادقين كانوا ام كاذبين؟ والله لئن كان بلغ من سرهم وقومهم لسرهم الا يختلفوا فما قوم ابلغ فيما ارادوا منه. لئن كانوا صادقين ما يقوم لهؤلاء شيء. لئن كانوا صادقين ما يقوم لهؤلاء شيء. فلجوا وجادلوا قال: والله اني لاعلم انكم تصغون الى ما اقول لكم وان هذا منكم رداء. فازدادوا لجاجة وعناد وارسل رستم مع المغيرة رجلا وقال له: اذا قطع القنطرة ووصل الى اصحابه فناده ان الملك كان منجما قد عجب لك، يعني عندما يوصل على مقربه من عجب تقول هذا الكلام: ان الملك كان منجما قد عجب لك ونظر في امر. فقال: انك غدا تبقى وعجب، يعني الحرب معنوية، يقول له بكرة المعركة وانت الملك امن الحفظة ونجم وقال انت بكرة تبقى عينه. فقال له الرجل ذلك وهو على القنطرة يريد الوصول الى بيت المسلمين. فقال المغيرة: بشرتني بخير واجر، بشرتني بخير واجر، ولولا ان اجاهد بعد اليوم اجزاءكم من المشركين لتمنيت ان الاخرى ذهبت ايضا. انت جاي تخوفني انه بكرة تقطع عيني في الجهاد، لقد بشرتني بخير، ولولا اني اريد ان اقاتل اشباهكم لتمنيت ان تبقى الاخرى ايضا. ما اعظمه من دين وما اعظمه من مسلمين. فرآهم يضحكون من مطالته ويتعجبون من بصيرته. ورجع الرجل الى رستم بذلك فقال: رستم اطيعوني يا اهل فارس، اطيعوني يا اهل فارس، واني لارى لله فيكم نقمه لا تستطيعون ردها عن انفسكم. وكانت خيول الفرس تتحرك بخيول المسلمين تلتقي على القنطره، لا تلتقي الا عليها. الفرس يبدؤون والمسلمون ممسكون عنهم الايام الثلاثه. شوف العظمه الوفاء بالعهد. الفرس يتحرك بهم الدور القتال والمسلمون ممسكون عنهم الايام الثلاثه، لا يبدؤونهم ولكن فقط يصدونهم ويرجعونهم. ثم بعث سعد الى رستم بقيه ذوي الرأس فيما عدا ربعي الذي ذهب في اليوم الاول وحذيفه الذي ذهب في اليوم الثاني والمغيره في اليوم الثالث. فكان بقيه الوقت سته. خرجوا حتى جاءوه فقالوا له: ان اميرنا يقول لك ان الحوار يحفظ الولاه، واني ادعوك الى ما هو خير لنا ولك العافيه، ان تقبل ما دعاك الله اليه ونرجع الى ارضنا وترجع الى ارضك وبعضنا من بعض، الا ان داركم لكم وامركم فيكم وما اصبتم مما وراءكم كان زياده لكم دوننا، وكنا لكم عونا على احد ان ارادكم او قوي عليكم.
واتق الله يا رستم ولا يكونن هلاك قومك على يديك، فانه ليس بينك وبين ان تضبط به الا ان تدخل فيه وتطرد وتطرد به الشيطان عنك وتطرد به الشيطان عنك. قال رستم: اني قد سلمت منكم نفرا، ولو انهم فهموا عني رجوت ان تكونوا قد فهمتم، وان الامثال اوضح من كثير من الكلام، وساضرب لكم مثلكم حتى تبصروا. انكم كنتم اهل جهل في المعيش وقسف في الهيئه، لا تمتنعون ولا تنتصفون، فلم نصب جواركم ولم نزع مواساتكم، تطعمون المره بعد المره فنميركم اي نمولكم، ثم نردكم وتاتون اسراء وتجار فنحسن اليكم. وقد اصاب اناس كثير منكم من ارضنا ما اراد، ثم كان مصيرهم القتل والهرب، ومن سن هذا لكم يقصد الفرس خير منكم واقوى. وقد رايتم انتم كلما اصابوا شيئا اصيب بعضهم ونجا بعضهم وخرج مما كان اصاب، يقصد الجحور السابقه التي تم فيها انتحار المسلمين. فلما تطاعمتم بطعامنا وشربتم شرابنا واظلكم ظلنا وغضب لقومكم فدعوتموهم ثم اتيتمونا بهم، وانما مثلكم في ذلك ومثلنا كمثل رجل كان له كرب فراى فيه ثعلبا فقال وما ثعلب، فانطلق الثعلب فدعا الثعالب الى ذلك الكرب، فلما اجتمعنا عليه سد عليهن صاحب القرن الجحره الذي كنا يدخلن منه فقتلهن. انما مثلكم مثل ثعلب دخل جحرا وهو مهزول ضعيف الى كرمه فكان فيه ياكل ما شاء الله، فراه صاحب الكرم وراى ما به فرحمه، فلما طال مثله في الكرم وسمن وطلعت حاله وذهب ما كان به من الهزال أشر، فجعل يعرف بالكرم ويفسد أكثر مما يأكل، فاشتد على صاحب الكرم فقال لا أقدر على هذا من أمر هذا، فأخذ له خشبته واستعان عليه بالماء فطلبوه وجعل يراوغهم في الكرم، فلما رأى أنهم غير مطلعين عنه ذهب ليخرج من الجحر الذي دخل منه، فنكح اتسع عليه وهو مهزول وضاق عليه وهو سمين، فجاءه وهو على تلك الحال صاحب الكرب فلم يزل يضربه حتى قتله. وقد جئتم وانتم مهازين وقد سمنتم شيئا فانظروا كيف تخرجون. ومن امثالكم فيما تصنعون مثل الجرجال الفئران، ألفت جرة فيها أب وفي الجرة تقبل، فدخل الأول فأقام فيها وجعل الآخر ينتقل منه، بقية الفئران يخرجن ويرجع ويكلمنه بالرجوع فيأبل، فانتهى إلى أنه ثمن الذي في الجرة وبلغ نهاية الزمن، فاشتاق إلى أهله ليريهم حسن حاله، فضاق عليه الجحر ولم يطق الخروج، فشكى القلق إلى أصحابه وسألهم المخرج، فقلنا له ما أنت بخارج منها حتى تعود كما كنت قبل أن تدخل. فكف عن الطعام وجوع نفسه وبقي في الخوف حتى إذا عاد كما كان قبل أن يدخلها أتى عليه صاحب الجرة فقتله، فاخرجوا ولا يكونن هذا لكم مثلا. يبقى الكلام هنا بدأ بأقلة الأدب أهو، إن رجلا وضع سلا وجعل طعامه فيه فأتى الجرجال
فخرقوا سله فدخلوا فيه فأراد سله فقيل له لا تفعل إذا يخرقنه ولكن انفض بحياله ثم جعل فيه قصبة مجوفة فإذا جاء في الزرزان دخلنا من القصبة وخرجنا منه فكلما طلع عليكم جرز قتلتموه وقد شددت عليكم فإياكم أن تقتحموا القصبة فلا يخرج منا أحد إلا قتل وما دعاكم إلى ما طلعتم ولا أرى عددا ولا عدة لم يخلق الله خلقا أولع من ذباب ولا أضر أما خلاكم يا محكم العرب ترون الهلاك ويدنيكم فيه الطمع وسأضرب لكم مثلكم أيضا إن الذباب إذا رأى العسل صار وقال من يوصلني إليه وله درهمان حتى يدخله لا ينهنهه أحد إلا عصاء فإذا دخله غرق ونسف وقال من يخرجني وله أربعة دراهم وقد علمت أن الذي حملكم على هذا الحرص والطمع والجهل فارجعوا عنا عامكم هذا وامتاروا حاجتكم ولكم العرض كلما احتجتم فإني لا أشتهي أن أقتلكم فرق رستم من ثرثرته العقيمة وأجابه الوصف فقال قائله أما ما ذكرتم من سوء حالنا فيما مضى وانتشار أمرنا أي عدم اجتماعنا فلم تبلغ كنهه يموت الميت منا إلى النار ويبقى الباقي منا في بؤس فبينما نحن في أسوأ ذلك بعث الله فينا رسولا صلى الله عليه وسلم من أنفسنا إلى الإنس والجن قاطبة رحمة رحم بها من أراد رحمته ونقمة ينتقم بها ممن رد كرامته فبدا بنا قبيلة قبيلة فلم يكن أحد أشد عليه ولا أشد إنكارا لما جاء به ولا أشد على قتله ورد الذي جاء به من قومه ثم الذين يلونهم حتى طابقناه على ذلك كلنا فنفضنا له جميعا وهو وحده فرد وهو وحده فرد ليس معه إلا الله تعالى فأعطي الظفر عليه فدخل بعضنا طوعا وبعضنا كرها ثم عرفنا جميعا الحق والصدق لما كان به من الآيات المعجزة وكان مما كان به من عند ربنا جهاد أدنى فالأدنى فسرنا بذلك فيما بيننا نرى أن الذي قال لنا ووعدنا لا يقرب عنه ولا ينقض حتى اجتمعت العرب على هذا وكانوا من اختلاف الرأي فيما لا يطيق الخلائق تأليفهم لكن من الذي ألفهم ثم أتيناكم بأمر ربنا نجاهد في سبيله وننفذ أمره ونلتجد موعوده وندعوكم إلى الإسلام وحكمه فإن أجبتمونا تركناكم ورجعنا وخلقنا فيكم كتاب الله وإن أبيتم لم يحل لنا إلا أن نعاطيكم القتال أو تفسدوا بالجزية فإن فعلتم وإلا فإن الله قد أورثنا أرضكم وأبناءكم وأموالكم فاقبلوا نصيحتنا فوالله لإسلامكم أحب إلينا من غنائمكم ولقتالكم بعد أحب إلينا من صلحكم وأما ما ذكرت من رشاشتنا وقلتنا فإن أداتنا الطاعة ما ذكرت من قلتنا في العدد والعدد فإن أداتنا وعدتنا في النصر وفي الجهاد إنما هي طاعة رب العباد فإنما داتنا الطاعة وقتالنا الخطر. وأما ما ضربتم لنا الأمثال فإنكم ضربتم للرجال والأمور الكتاب وللجد الهم، ولكننا سنضرب مثلكم. إنما مثلكم مثل رجل غرس أرضا وازدار لها الشجر والحب وأجرى إليها الأنهار وزينها بالقصور وأقام فيها الفلاحين يسكنون قصورها ويقومون على جناتها، فغلا الفلاحون في القصور على ما لا يحب وفي الجنان بمثل ذلك، فأطال نظرتهم فلما لم يستحيوا من تلقاء أنفسهم استحسبهم فكابروه فدعا إليها غيرهم وأخرجهم منها، فإن ذهبوا عنها تغطتهم النار، وإن أقاموا فيها قاموا خولا أي عبيدا لهؤلاء يملكونهم ولا يملكون عليهم فيدومونهم الخصف أبدا. ووالله إن لو لم يكن ما نقول لك حقا ولم يكن إلا الدنيا لما كان عما ضرينا به من لذيذ عيشكم ورأينا من تمرجدكم من صبر ولقارعناكم حتى نغلبكم عليه. وبهذا انتهت المفاوضات بين وفود المسلمين ورسلهم. إلى هنا جاءت المفاوضات إلى نهايتها، والأمد مداد 3 أيام، وكان الإنذار الأخير مع هذا الوقت الذي استهان به رسلهم، ومع ذلك فقد تحملوا ثم ردوا عليه ردا بليغا ليس فيه تذكرة فارغة ولا إساءة أدب ولا التجاوز في التعبير. كذبوه فيما كذب وكذبوه فيما كذب، وكما ضرب لهم الأمثال وآخذ يكبر بها، فقد اكتفوا في ذكر مثل دونه عشرات الأمثال التي لا يقدر عليها ربكم أو ما سواه. وفي الواقع أنه لم يكن لأي مراقب أن يتوقع لها منذ البداية غير هذه النهاية. فقال رستم بعد أن سمع الإنذار الأخير: أتعبرون إلينا أم نعبر إليكم؟ قالوا: بل اعبروا إلينا. وخرج الوفد من عنده عجيب، فأرسل سعد إلى وحدات المسلمين أن يقفوا مواقفهم، وأرسل إلى رستم يسمح له بالعبور، يقول له: شأنكم والعبور، انت تعبر علينا، مش عندي العبور على القنطرة اتلقاكم افرادا نقتلكم، لا هنترككم تعبروا حتى ينتهي البيت، شأنكم والعبور. وبدأت أمور الفرس تتجه نحو القنطرة ليعبروها، وكان سعد في مقام مقامه الطويل بموقع القادسية قد احتزم أن يحتفظ في يده بهذه القنطرة لأهميتها البالغة، فهي مخرج سهل للمجوس حين تدور عليهم الدائرة، لم يكن أن يتركها لهم حتى لا يتاح لهذا الجيش الضخم أن ينسحب إلى مواقع أخرى فيصمد في معارك تاريخ. المطلوب إذن إبادة هذا البيت أو إبادة أكثر ما يمكن منه لا مجرد دفعه إلى الوراء، فالهدف تحطيم القوة العسكرية لفاس وليس ابتسام قطعة من الأرض. فإذا أبيد هذا البيت انفتحت الأرض من ورائه، أما ابتسام الأرض مع بقاء البيت سليما فإنه يسر في هجمات مضادة مرة بعد مرة ما دام متماسكا سليما. كذلك رسم عمر خطته لسعد، ولقد مر بنا فيما كتب الى سعد: هل الزم مكانك فلا تبرح، فانه اذا اتوك أن تصفهم بجمعهم الذي يأتي على خيرهم ورجلهم وحدهم وحدهم وجدهم، أي أنتم طردتم لعدوكم واحتسبتم لقتاله ونويتم الأمانة، رجوت أن تنصروا عليهم، ثم لا يجتمع لكم مثلهم أبدا إلا أن يجتمعوا وليست معهم قلوبهم. وفي رسالة أخرى قال: فإن منحك الله أدارهم فلا تنزع عنهم حتى تقتحم عليهم المدائن، فإنه قرارها إن شاء الله تعالى. فكانت هذه عبقرية الأرض للخليفة الراشد عمر، ومن واجب قائد الميدان أن ينفذ هذا ويحققه. وإذا فلن يترك لهم القنطرة وقد استحوذ عليهم، فأرسل سعد إلى العجم ردا على إرادتهم عبور القنطرة يقول: لا ولا كرام، أما شيء قد ضربناكم عليه فلن نرده عليكم، تكلفوا معبرا غير الكلام. قالوا له: إذا كنت سمحتلنا بالعبور نعزم للقنطرة. قال: لا، القنطرة بحنا ملكناها، إنما أنت عزيز تعزم تتكرر، تعزم الدوام بمراكب، تعملوا قنطرة ثانية أنتم وشأنكم فيها، تكلفوا معبرا غير القنطرة، قنطرة تعزم. فذاك المجوس يردمون النهر بالزهر وبالتراب وبالقطر البوص والغار والأكياس وبدراجع رواحله وأمتعته طوال الليل حتى الصباح، حتى جعلوه طريقا واسعا منبسطا، واستتم لهم بعدما ارتفع النهار الى اليوم الثاني. كان ذلك امام قديس قصر القادسية وحصنها ليتمكنوا من العبور، ولتبدأ المعركة في 3 أيام لها ما بعدها، أيام عرفها العرب ودونها التاريخ. فما هذه الأيام وكيف كانت نهاية المعركة؟ هذا الذي نريد أن نعرفه في الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأقر عيوننا بنصر هذا الدين، وأعد فينا أيام بدر والقادسية وفتوحات المسلمين، فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، انصر عبادك المجاهدين، واحفظ صفوف المسلمين، اجمع كلمة المؤمنين، ألف بين قلوب المؤمنين، وفقنا لما يرضيك، باعدنا عما لا يرضيك، ارزقنا الهدى والصواب، أعنا على طاعتك، قونا على دعوتك، عاملنا بفضلك وجودك، من علينا بكرمك ورحمتك وإحسانك، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.